العلماء من ورثوا الكتاب بهم بنى الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجيه ونستفتي فيهدون الصواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومعي ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا. أحسن الله عليك.
وإليك أحسن الله.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين. وإياك والمسلمين والمسلمات.
أمين.
ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم شيخنا
أمين.
الكريم.
أمين.
اللهم أمين. نعم شيخنا الكريم. سائل يسأل ويقول ما رأي الدين فيما عرف أنه أو أن عينه تحسد ولكن لم يقصد، يعني يبص الحاجة يحصل مكروه لصاحبها نسأل الله السلام، وهو أدرك هذا وأصبح يقول ما شاء الله اللهم بارك، فهل عليه إثم فيما مضى وهو لا يقصد؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد هذه الوصف الذي وصفته هو وصف دقيق، لأنه يفرق بين الحاسد والعائن. يعني هذا رجل عائن، هو لا يقصد أن يضر أحد، لكن هو سبحان الله في طبيعة النفس.
وما الفارق بين العائن والحاسد؟
الحاسد يتقصد ضرر الآخرين، الحاسد يحترق عندما يجد نعمة عند الآخر ويتمنى زوالها، والنفس الخبيثة أصلا يعني لها تأثير في هذا الباب. أما العائل لا، العائل طبيعة فيه أنه لما رأى شيئا ينبهر به،
قد يحسد نفسه أو أبنائه
دون
أو ما يملك
دون أن يدري. فحقيقة الأمر العائن أهون من الحاسد، الحاسد متقصد ونفسه خبيثة. أما العائن هو يعني خلق الله فيه يعني هذا الأمر، وكأنه أيضا بيتطلع، لأنه حقا أيضا العائن لا يخلو من عيب لأنه متطلع، من ما ينظر لشيء ويتطلع إليه. الدنيا هذه إذا زالت عن القلب فاز المرء وحاز، فكلما كانت الدنيا في القلب الإنسان يتطلع، وهذا التطلع لكنه لا يقصد الإضرار. فلو كان هناك مضرات وقعت قبل أن يعلم، وأنه بفضل أخذ بالتعليم الدينية بأنه كلما رأى شيئا برك أو قال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله تبارك الله، فإنه بفضل الله فعلا يكون رفع عن نفسي على الأقل الإثم إن كان هناك إثم، لكن ما مضى قد مضى ولا شيء فيه، وعليه يعني أن يعتني بأنه لا يرى شأن يعجبه إلا ويبرك أو يحوقل أو يقول تبارك الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله تبارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا إن شاء الله يعني يقي الناس من شره، وإلا فعلى أولي الأمر أن يحبسه في بيتي فلانزل.
لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
يعني
هو داخل الجنة بتاعته، دخل الجنة جنته، ولكن مع ذلك هو سيقول على نفسه وعلى ما على ملكه
ما شاء الله
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذلك على ولده
حفظا على عيني
وعلى ما يملك.
نعم
شيخنا كريم، ربنا يحفظك بحفظه ومتعك بالصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول هل يجوز للمرأة السنية الزواج من أو الزواج من شيعي؟ نعم شيخنا الكريم.
المرأة السنية أو الشيعي، من شيعي؟ رافضي خبيث من الاثنى عشرية، الاثنى عشرية كلهم كفار، هذا دين الله به، لا استثني أحدا، لا علماء ولا عوام. بالنسبة للرافض الخبثاء الذين يطعنون في القرآن ويطعنون في عائشة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لعنون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة، هؤلاء ليسوا بمسلمين، فلا يجوز الزواج منهم. أما كان شيعي زيدي وهو أقرب الناس أهل السنة والجماعة، فهي يعني تهلك نفسها، الأولى بها ألا تأخذ رجلا في هذا الطريق، لأنه الزيدي الآن كل زيدي، الحوثيون كانوا زيديين بعد ذلك صاروا 22، فالحاصل أنها ستأخذ رجلا على الأقل يخالف يباين عقيدتها الحقيقية، عقيدة الحق، عقيدته منحرفة، الزيدي عقيدته منحرفة، هو نعم أقرب الناس أهل السنة لكنه أيضا صاحب عقيدة منحرفة. فالمرأة لا تتزوج رجلا إلا صاحب عقيدة صحيحة، وإلا المرأة تحت الرجل، فالمرأة تتابعة، فقريبا ما ستكون مثله وممكن تكون ألعن في هذا الباب. فأنا لا أنصح بحال من حبال، أحرم الزواج من الشيعي.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. يقول عندي مال زكاة يجب علي إخراجه، فهل لي أن أشارك به في حفر بئر كصدقة جارية؟
ما مال الزكاة ليس ملكا له. مال الزكاة الله تعالى جعله لأصناف عدها في كتابه، والذي تولى بيان هذه الأصناف، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. وذلك اختلف الفقهاء هل الزكاة تأخذ ممكن تعطى لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل في علاه، أم لابد أن توزع الجميع؟ الشافعي قال لابد أن توزع الجميع، والجمهور قالوا حتى لو تعطى لصنف واحد صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك فأعلمهم، حديث معاذ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على صنف واحد. فالزكاة أصناف ثمانية، حفر البئر ليس صنفا من أصناف الثمانية. ولو قال هذا في سبيل الله خطأ مبين. سبيل الله وعلى الراجح الصحيح عند أهل التحقيق ما ذكر الله في الكتاب إلا بنصرة الدين الجهاد، والجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان. فالزكاة تكون من صنف المجاهدة في سبيل الله اللي هي نصرة الدين، سواء باللسان أو سواء بالسنان. وألفت الانتباه أنه لو كانت النصرة يعني في سبيل الله نصرة الدين للمجاهدين سواء كانوا أغنياء أو أثرياء، لأنهم لا يأخذون بصنف الفقراء، هم يأخذون بصنف إيش؟ في سبيل الله، وتولى الله على مصارفها. فحفر البئر ليس من مصارف الزكاة، لو فعل وجب عليه أن يعيد إخراجها مرة ثانية ولا تجزئه، ويبقى البئر هذا من الصدقات العامة التي يتصدق بها.
نعم شيخنا الكريم. يقول أيضا هذا السائل أو سائل آخر، هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بعد صلاة الصبح وقبل الشروق؟ نعم شيخنا الكريم.
نعم
ماذا قلت؟ في أوقات الكراهة يعني. هل الصلوات الفائتة يصليها بعد صلاة الصبح
قبل الشروق؟ نعم، يتكلم على بعد صلاة العصر وعلى صلاة الصبح.
أيوة نعم.
الأولى لا يفعل. والأولى أن يصليها في الأوقات المباحة، حتى لأن الخروج من الخلاف قاعدة الفقهية عند العلماء، الخروج من الخلاف مستحب. والخلاف ظاهر بين العلماء في هذا الباب، هي تؤدي في هذا الوقت أم لا. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي نهى عن صلاة بعد الفجر وعن صلاة بعد العصر، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا وقت كره، لكن الشافعي يقول تصح الصلاة ذات السبب، صلاة ذات السبب تصح. والصلاة ذات السبب ورد عنها النبي صلى الله عليه وسلم شغله توزيع الصدقة عن سنة الظهر فقضاها بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في السنن، فوجد رجل يصلي بعد الفجر قال الفجر مرتين، صلى الفجر مرتين، قال إنها رغبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولقول النبي يا عبد مناف لا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقتما شاء. فصراحة الصلاة ذات السبب كما قال الشافعية تصلى في هذه الأوقات، فله أن يصلي فائتة في هذا الوقت، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف مستحب لا يصليها في أوقات الكراهة.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. يقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز سماع دروس أو تفسير سورة من خلال التليفون؟ أو وهل إذا هذا يعني يعتبر مجلس علم أأخذ عليه الثواب حتى ولو كنت في المطبخ أو منشغلة بأعمال المنزل؟ نعم شيخنا الكريم،
يعني هو في
سماع الدروس عن طريق الهاتف،
يعني في مجلس منعقد في النت. طيب فتحيته دخلت فيه تسمع وهي في المطبخ
او تطبخ، يعني في المطبخ بتطبخ بتعمل
نعم.
حاجه في البيت.
هذا مجلس علم، بس مجلس علم لا احترام. يعني حتى لو كان في البيت، حتى لو كان مجلس علم لا احترام. ابن طالب يقول عن طالب علم وتاديب طالب علم، يقول يعني من الادب انك اذا دخلت تسلم عليه قبل الجالسين، وإذا جلست تجلس بالقرب منه ولا ترفع عنك عنه عينك عنه ولا تتسوكن به بوجوده. الآن المسألة الأداب هذه ماتت، فلابد نحيها. فأنا أقول طالما مجلس علم وأنت تجلسين مجلس علم وتسمعين
في البيت وليس
حتى لو في البيت، ما أنا أتكلم في النت هو الآن، ما هو مجلس له احترامه. يعني هذا المجلس ممكن تحف الملائكة ولا لا؟
تحف
الملائكة هو مجلس، هو مجلس فإن ما جلس قوم يتلون كتاب الله، ما قال بقى في بيت من بيوت الله ولا قال شيء على الإطلاق.
يعني الحديث ليس في بيت من بيوت الله،
في حديث، الحديث صريح في بيت من بيوت الله. وحديث آخر جاء على الإطلاق.
نعم.
والإطلاق هو يبين أن أي مجلس أيا كان. طب يعني المجلس الذي كان في البيت أو المجلس الذي يكون في المكتب، ما يكون في سبيل الله مش ممكن يعني. والحديث كما قلت فيه اطلاق روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدرسون منهم الى حفتهم الملائكه الى اخر الحديث. فده مجلس علم وتحفل الملائكه وتكتب الاسماء ويصعد بها الى السماء. فالاولى انها لا تنشغل بغير ان تستمع الا اذا كان المساله ضاق الوقت جدا والزوج سياتي الاولاد سياتون والمساله يمكن يكون فيها ضرر. نعم لها ان تسمع ولها ان تطلب وليس فيها سمت شيء عليه
وتؤجر.
وان شاء الله تؤجر طبعا تؤجر على ذلك باذن الله
إن شاء
لكن
الله.
لا لن تنتبه الانتباه التام للدرس. لكن كما قلت اذا ضاقت الاوقات لها درس. ما ضاقت عليها ان تتادب بادب العلم وان تجلس في مجلس العلم نعم. فيها ما فيها من الوقار والسكينه وتستمع وتعلم ان الملائكه تحفها وتكتب اسمها وتصعد بها للسماء.
صلى الله القبول والتيسير شيخنا آمين. الكريم وان يعلمنا العلم النافع
آمين.
والعمل به
آمين.
اللهم امين يا رب العالمين. سيدة من الطيبين الكرام هي مريضة لا تبرح السرير وسألتنا الدعاء لها بالشفاء وتخفيف وسألنا الله لها الدعاء بالشفاء وتخفيف الألم وكلمة يعني من شيخنا عن ثواب الصبر على الابتلاء كيف ذاق الأنبياء المرض والألم ومختلف الابتلاءات. نعم شيخنا الكريم
مسألة الصبر على الابتلاء طبعا الصبر
ربنا يشفيها ربنا يشفيها
عافية نسأل الله أولا أن يشفيها وأن يحسن إليها وأن يرد لها بشفاء وأن يكون رفع للدرجات.
أمين.
أول شيء أبشرها بأنه القريب مبتلى. الإمام مالك يقول من لم يبتلى فلا شك في إيمانه. ده قول الإمام مالك. الإمام مالك بيّن ذلك أن علامة الإيمان البلاء وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم ورد يوعك وعكا شديدا قال إنك توعك وعكا شديدا قال نعم قال إنك توعك وعك رجلين قال نعم قال لك مثل أجر أو قال النبي إنه وعك وعك رجلين فقال ابن مسعود لك مثل أجر رجلين قال نعم. فهي إن شاء الله مبتلاء والقريب مبتلاء. قال النبي إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. بالنسبة للصبر صبر اضطراري وصبر اختياري. وهذا الصبر الاضطراري الصبر على الأقدار الله المؤلمة الصبر على المرض الصبر على الشدة على المشقة على اللواء. الأنبياء يعني عاشوا ظهورا على الصبر. وعلماؤنا يقولون كما قال علي بن أبي طالب الدين نصفان نصف صبر ونصف شكر. لذلك لكل عبادة فالبلاء له الصبر والنعمة لها والنعماء لها والعافية لها لها الشكر ولكل عبادة. المسألة هنا في من يتعبد له إخلاصا في كل حال هو فيه. أقول أيوب مكث سنين طوال على البلاء بلاء شديد وأيوب نادى ربه وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا ذنون يعني التقمه الحوت وهو مليم فدعا ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم عاش ظهرا ينتظر الولد فلما أتاه الولد جاء البلاء العظيم بالوحي بذبحي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بتفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المسألة عظيمة في هذا الباب. والبلاء للأنبياء موسى عليه السلام كيف كان البلاء عليه وكيف أنه فر هاربا خائفا مرتلفا من فرعون وقومه. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم البلاء كان أشد وأشد وضعوا سال الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمة فنزعته وسبت وجدعت هؤلاء اتفقت كلمتهم على قتله عذبوا أصحابه أمامه قتلوا سمية وعمار وهو يمر بن سلم يحترق قلبه ويقول صبرا آل ياسر إنما هذا بلاء على النبي أصلا يعني بل بلاء على أصحابه بلاء على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أيضا ما حدث له في مسألة أحد وقتل السبعين وأيضا ما حدث في حديث الإفك كل هذه بلاءات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بلاءات الصبر عليها عظيم. فالصبر لابد أن يكون صبرا جميلا صبر لا تسخط فيه. ولذلك قال إذا إن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فيعني مسألة الصبر على البلاء من أعظم الطاعات وأقرب القربات لأنه فيه رضا بالله جل وعلا وأرقى من الصبر الرضا يعني أرقى من الصبر الرضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل
الله.
والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل فإن الله جل وعلا يكافئ المزيد والدرجات العلا عند الله جل في علاه ومضاعفة الحسنات بعد الحسنات في هذه البلاءات، إن صبرت ظفرت والله أرحم الراحمين. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أسرع وأتكشف أدعو الله لي، قال إن شئت صبرتي ولك الجنة.
الله،
شوف صبر راح إلى الجنة. فقالت أصبر، لكن الخبيث في رواية السنن الخبيث يتكشفني، الجني يتسرع منه، الخبيث يتكشفني فادعو لي ألا أتكشف. خلاص يبقى الصبر أنا صبرت، لكن ادعو لي أن ألا أتكشف. فمسألة الصبر إنما يوفى الصبرون أجرهم
بغير حساب،
بغير حساب. فلا الأجر عميم، إن شاء الله أن يتم الله عليها شفاء وأن يعجل لها بشفاء وأن يجعل كل ما مر عليها بحسنات وصلحات وطيبات بإذن الله تعالى.
اللهم أمين، شفاء الله عفاه جميع مرضانا ومرضى المسلمين. ما هو نوع أو ما نوع أو شكل العمل الذي يمكن أن يعد خبيئة قد يكرم المرء من أجلها، خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ نعم شيخنا الكريم،
والله هذه سأل مجربا، لست من أهل هؤلاء، لكن أردت يعني نسأل الله أن يغفر لنا. إن أردت أن أقرب لك أقول أعظم الخبايا خبيئة القلب، أعظم الخبايا خبيئة القلب، لأن مدار نظر الله جل وعلا العبد على قلبه، مدار النبوة على القلب، مدار الصديقية على القلب، مدار العلم على القلب، مدار النجاة والبشارة بالجنة على القلب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في قلوبكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فقال عبد الرحمن بن عوف ما فاق أبو بكر الأمة إلا لشيء لكثير صلاة أو صيام، ولكن بشيء وقر في قلبي. الخبيئة هنا الصفاء، النقاء، أن يكون مخموم القلب كما قال النبي دخل الجنة صدوق اللسان، يدخل الجنة صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا أما صدوق اللسان فعلمناه، فكيف مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي،
الله،
لا بغي فيه ولا حسد.
اللهم ارزقنا. وهذا الصحابي الذي يعني شهد له رسول صلى الله عليه وسلم
بالجنة، بالجنة ثلاث مرات. وعبد الله بن عمرو العاص لما سأله قال لا ترى عندي كثير صلاة ولا صيام، إنما أني قال لا لم أرى أحدا أنعم الله عليه نعمة فحسدت عليه. شوف قلبه نقي طقي،
يبيت وقلبه سليم،
وأبيت وقلبي ليس في لشيء أحد.
نعم.
لشيء شيئا.
نعم.
يعني شوف أبيت وليس في قلبي لأحد شيئا.
يعني العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما هي بصلاح القلوب.
صلاح القلوب.
صلى الله عليه وسلم.
ولا أعمال القلوب تصعد بالإنسان إلى المعالي. مهما ضعفت أعمال الأبدان إذا كانت أعمال القلوب متوفرة فإنه يصعد إلى المعالي.
لكن ليس كمن يقول وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل الخيرات أنا قلبي سليم وقلبي طاهر والحمد لله رب العالمين.
المشهور عند المصريين ما دام هنا أبيض يبقى خلاص الجنة مضمونة، هذا خطأ بين.
ولا صيام ولا صلاة ولا أي عمل صالح.
لو كان أبيض لظهرت على الجوارح.
صحيح.
لو كان أبيض.
صحيح. كل إناء ينضح بما فيه.
قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد
كله
وإذا فسد الجسد كله. فالإناء في تلازم بين الظهر والباطن. وإذا كان القلب ملك ما هو الجروح جنود، الجوارح جنود، فهو يأمر الجنود فتعمل. فلو وجد الحق الصفاء والنقاء والعلم في القلب لابد أن ينضح على الجوارح ونراه عابدا تقيا نقيا.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم، صلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا
يا رب.
اللهم أمين يا رب العالمين. في الحديث الشريف مدح لقوم اختصهم الله عز وجل لقضاء حوائج الناس وأنهم الآمنون من عذاب يوم القيامة.
نعم.
فهل المقصود بقضاء الحوائج هو الحوائج المادية والمصالح المعيشية وما إلى ذلك فقط، أم يدخل فيه جبر الخواطر وتخفيف الهموم وبالاستماع وطيب الكلام والدعم النفسي ويعني غير ذلك؟ نعم شيخنا الكريم،
حقيقة طوبة إن من الناس من جعله الله مفاتيح الخير مغاليق للشر، ومن الناس من جعله الله مفاتيح الشر مغاليق للخير. فطوبة لجعله جعله الله مفتاح الخير مغلاقا للشر. وخير الناس عند رب الناس
أنفعهم
للناس.
الله.
والنفع هنا نفع حسي ونفع معنوي، سواء نفع في سبل المعاش، سواء نفع في قضاء الديون، سواء نفع في إدخال السرور على الآخرين، سواء نفع في يعني جلاء الهم والغم عن الإنسان بتعليمه، برفع الجهل عنه، بأخذه إلى ما يعني تستروح نفسه معه، هذا كله من باب النفع للناس. فكل نفع يصل إلى الناس فصاحبه يدخل في هذا الباب. وجبر الخواطر هذه من أعظم الطاعات. لذلك قالوا وقاية المخاطر بجبر الخواطر.
الله الله كلام يعني يوزن بماء الذهب.
نعم صحيح. وهذه توين نفع الناس لأنه خير الناس أنفعهم للناس. يعني العبد الذي ينفع عباد الله الله يعامله بما يعامل عباد الله. كان الله في عون العبد ما كان عبد في عون
أخي
في عون أخي.
ممكن كلمة ولنا تقال
هي هذه
لإنسان مهموم محزون
تزيل عنه همه
تزيل عنه الهم
عليه السرور
أكثر من
يدخله الله الجنة بها
أكثر من أن يعطيه أن يعطيه المال مثلا.
أقول يدخله الله الجنة الله الجنة بها
الله الله
فضل الله فعله. وأيضا للآخر الذي سرت أساريره يدخل الجنة بذلك لأنه سأسعى لشكر الله على على النعمة. نعم. إن رجل يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يدري لها بالا فيدخل بها الجنة. وإن رجل يتكلم بالكلمة من غضب الله من سخط الله لا يدري لها بالا يعني يهو بها في النار 70 خريفا. نعوذ بالله من الخزان.
اللهم أمين يا رب. جزاك الله خير شيخنا الكريم. وصلى الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من أهل الجنة.
أمين.
اللهم أمين يا رب
أمين.
العالمين
أمين.
سائلة كريمة تطلب توضيح معنى اليقين ومعنى حسن الظن في الله وكيف يعني نكتسبهما. نعم شيخنا الكريم.
طبعا مسألة اليقين مسألة عظيمة جدا أنه أغلب الناس يدعون اليقين في التعامل مع الله فلهم يتعاملون في الريب يعني كانوا بريب. اليقين احنا عندنا مراحل اليقين. اليقين علم اليقين عين اليقين
حق اليقين علم
علم وعين وحق
وحق.
يعني لو ضربنا مثلا بذلك اقول لك عسل الصدر عسل طيب جدا مذاقه طيب وايضا شفاء لما في الصدر.
ده علم.
انت اخذت العلم خلاص تعلمت علمت ذلك فقلت له من اين يشترى من
كذا من مكان
من
كذا,
مكان كذا. ذهب فاشتراه واخذه امامه يعني يراه فراه وهو في يدي الان فصار عين يقين. طيب اخذ ملعقه فوجدها حلوه المذاق كما قال شفاء لصدره فصار هنا
حق
حق يقين حق يقين. دي مراتب اليقين. لكن اصل اليقين هو في العلم ان يكون يهجم على القلب ام لا يستدفعه فاستيقن به مع الله جل وعلا. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله جل في وقال الله جل في علا ومن أوفى بعهده. فهنا المستيقن الذي تعلم أسماء الله الحسنى وصفات العلا وعلم أن الكون بأسره هو في يد الله وأن الله بيد خزائن السماوات والأرض وأن الله إذا أراد شيئا قال أكون فيكون وأن الله يضيع ولا يضيع ولا يضيع مجهوده. هنا مال القلب لله جل في علا حتى يرفع يديه فيستجيب الله يبقى عنده علم اليقين كله حاضر في هذا الباب فيستيقن بربي يعني يصدق بأن الله يفعل له ما ما ما, ما وعد يفي له بما وعد ويفعل له ما لم يفعل غيره إن أطاعه فيتعامل مع الله باليقين. إذا رفع يقول إني مجاب الدعوة إن الله لن يردني لأن هو يصدق بقى الآن من أزغ الله حديثا وقيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
لا.
نعم. وقال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى إذا دعا أنا أجيب دعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفر أو يردهما خائبتين فيتعامل مع الله باليقين يستيقن بأن خزائن السماوات أو الأرض في يد الله وأن الله على كل شيء قدير وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا يحمله اليقين هنا سيحمله على حسن الظن بالله.
نعم اللهم ارزقنا يا رب.
نعم
اللهم ارزقنا.
أمين. حسن الظن بالله من أفضل طاعات من أفضل طاعات القلوب وعبادات القلوب حسن الظن بالله جل في علاه. ولأن النبي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله إن ظن بي شرا فله. فظن الحسن في الله جل في علاه نابع عن اليقين أنا أستيقن أنه سيجيب أستيقن أنه المعطي المانع أستيقن أنه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي أستيقن من ذلك يتأتى بعد ذلك حسن الظن مع حسن العمل لأن حسن الظن مرتبط بحسن العمل.
هل له حسن الظن يعني علاقة بالرضا بالقضاء والقدر يعني إنسان إذا ابتلي أو الله عز وجل امتحنه بامتحان ربما يكون شاقا على نفسه فهو لا يضجر ولا يقول لي يا رب مش كما يقول البعض مش معنى انا ما كل الناس كذا ومش معنى انا يبقى عندي كذا وكذا فهذا ليس عنده يعني حسن ظن بالله سبحانه وتعالى.
نعم هو الذي يتسخط على قدر الله ليس له حسن ظن بالله وليس عنده يقين ايضا. فالذي يحسن ظن بالله عندما يبتلى في هذا الباب يقول اعلم ان رب لا يهلكني وانه ما ابتلاني الا لحكمه فيها الخير وهذه الحكمه اما ان يزيدني حسنات فيرفع درجاتي، وإما يزيل عني سيئات. هذه أول درجات حسن، حسن ظن بالله جل في علاه.
نعم.
الإشكال في التسخط على قدر الله، هذا فيه سوء ظن.
نسأل الله السلامة.
سوء ظن بالله جل في علاه. والله قال والظانين بالله، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فحسن الظن كما قلت من أفضل الطاعات. أنا عند عبد، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. نسأل الله أن أكون أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه. لكن لابد أن يقال حسن الظن يرتبط ارتباطا وثيقا بحسن العمل. لذلك ابن الحسن البصري كان يقول في قوم قالوا أحسن الظن بالله، قال كذبوا والله لو أحسن الظن لأحسن
العمل.
لأحسن العمل.
نعم. اللهم ارزقنا العمل الصالح. أمين. وحسن الظن به سبحانه وتعالى.
أمين.
وحسن الظن به سبحانه وتعالى
مضاف.
طبعا مضاف ليه. والواحد لما بيخطئ بيحس ان هو يعني
لا ده في نشاز كده.
نشاز كده. كلمة مش راكبة. كيف يستفيد طالب العلم من رمضان؟ وهل الأولى أن يستثمر رمضان في الإكثار من العبادات والقيام والقرآن وصلة الأرحام الرحم، أم يستمر في طريقه لطلب العلم والاستزادة منه مع تجديد النية بنفع النفس والغير بهذا العلم؟
يعني نخليها جزئية جزئية.
نعم.
الجزئية الأولى
العبادة،
كيف العبادة في رمضان؟
إنه هو يعني قد يعني يتوقف عن طلب العلم ويستكثر من قراءة القرآن والقيام.
هذه الجزئية الأولى.
الجزئية الأولى.
نعم.
أم أنه يستمر في طلب العلم لأنه سينتفع وينفع الآخرين؟
رمضان شهر مبارك. قال جاءكم شهر رمضان شهر مبارك.
أيوة.
بركة رمضان كثيرة، بركة الصيام، بركة القيام، بركة القرآن، بركة الصدقة، بركة حسن الخلق والأدب والأداب العظيمة في رمضان. فهو له عبادات لابد أن يقدمها. يعني في رمضان الصوم خلاص لأنه واجب وركن من أركان الإسلام، بحسن الصوم طبعا إن شتم أحد أو سبه فليقل إني
فوق.
وحسن القيام دي العبادات التي لا ينفك عنها. الأمر الثاني أنه الشهر ده شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن،
فيلتزم بالقرآن. إذا استوعب الوقت كله في الصيام مع القيام مع قراءة القرآن، هذا حي وأهل وسلم، هذا أفضل شيء. إن لم يستوعب وعنده أوقات ممكن يراجع المادة العلمية مراجعة بسيطة، لأن الشهر ده شهر عبادة. الإمام مالك كان إذا جاء رمضان أغلق كل أبواب العلم أو أبواب السنة في هذا الباب إلا باب القرآن.
لو أغلق باب التدريس يعني.
يعني باب التدريس وكل ذلك إلا باب القرآن.
وتفرغ
للعبادة والقرآن. هذا الأصل. فمن استطاع أن يجمع بين الخيرين فليجمع.
الله الله.
من لم يستطع والوقت عنده فقط لشيء واحد، يبقى الشيء الواحد هو الصيام والقيام والقرآن.
الله الله. اللهم ارزقنا يا رب.
امين. وطبعا ممكن يعقد مجالس في مساله التفسير التي تفيد القران بس فقط.
نعم نعم. جزاك الله خير. سائله تقول ان ابنتها كانت تعمل في احد ملاجئ الايتام بمقابل راتب، وان المشرفه كانت تعطيها. السؤال ده ورد من قبل ولكنه تكرر. فنعم شيخنا الكريم، يبدو انك تاخذ من المشرفه من طعام، من يعني من طبعا دي دار ايتام، فكانت المشرفة تعطيها ألبان، علب طعام، شراب. فالأخت تقول ثم الآن هي علمت أن ذلك لا يجوز، فكيف تتحلل من تلك الأمانة وتردها، وهي أولا تشعر بالحرج من أن في أن ترد الأشياء العينية كالملابس حتى لا يظن بها أحد السوء بأنها سرقتها مثلا، بالإضافة إلى استهلاك الطعام الذي أخذته، فكيف تتوب وتصلح هذا الوضع؟
مشكلة كبيرة.
المشرفة اللي كانت بتعطيها على فكرة،
وهي المشرفة تحاسب. يعني المشرفة تحاسب في هذا الباب إلا إذا كانت هي فقيرة. فهمني؟ فهي
سواء المال جاي للأيتام.
نعم.
والأشياء للأيتام.
نعم. يعني قد نقول إذا كان الذي يخدم الأيتام لا يخدمه إلا بانتفاع، فهي لا حق تأخذ تنتفع هذا المال. كوصي اليتيم له أن يأكل من ماله بالمعروف. إذا كان غنيا يكف، وإن كان فقيرا يأكل بالمعروف. له ذلك. فهمني حضرتك. ففوق الحاصل إنه إن لم تكن هي إن كانت مكتفية وكان هذا زيادة تأخذه، عليها أن تعيد هذا المال إلى الملجأ.
إلى تقول أنا عندي حرج
حتى
لا يظن أحد منهم يعني السوء بها.
يعني أنا أقول إذا استطعت أن تفعل هذا هو الأصل.
أي
وجدت مضرة ستحصل عليها ستتهم ويكون في ذلك، يبقى لابد المال يذهب للملجأ ويقال هذا لأيتامه. يقال هذا المال لأيتامه يكتب فرقة كده لا تتصرفوا فيه إلا للأيتام.
أيوة نعم بارك.
فتفعل ذلك وكنت حللت من هذا.
جزاكم الله خير شكرا كريم. سائلة تطلب من حضرتك توجيه كلمة للأزواج الذين يتعاملون مع المرأة باعتبارها جسدا فقط لتحقيق المتعة العابرة وليست كيانا له وجدان وروح وعقل يحتاج المشاركة والحوار والشعور والتقدير. نعم شيخنا الكريم.
عجيب جدا استغرب جدا ممن يستخدم المرأة على أنها آلة لقضاء الوطر وينتهي الأمر. وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شوف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أزواجه وكيف كان يتعامل معهم. حقيقة يعني إذا كانت المرأة كانت في الجاهلية سقط متاع لا تأتي في الإسلام وأن الرجل لا يراها إلا جسدا يتمتع به ويرميه أو يلقيه بعد ذلك. بل المرأة أعظم شيء عندها ليس المتعة فقط, أعظم شيء عندها هو المشاعر العاطفة. إذا تحركت العاطفة أعطت صارت نهرا جاريا. لكن العاطفة من أهم شيء العاطفة. فالزوج لا تكون خيريته مع زوجه إلا بإشباع روحها قبل إشباع بدنها, بإشباع الروح والاحترام والتوقير والإحسان والبر وأيضا المزاح والمرح مع هذا أفضل شيء يعني يقدمه لزوجه. أما أنها تكون آلة من أجل الجماع فهذه تنزل بالمرء نزولا تاما والحياة أصلا ستدمر بعد ذلك.
أيوه.
الحياة ستدمر بعد ذلك. فلابد من حسن الخلق, لابد من حسن الأدب, لابد من الإحسان, من التغزل, من الشعور. هذا هو حقها. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم من أهلي وأنا خيركم من أهلي.
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال لزوجته علي الطلاق من عايزك, هي خلصت على كده فماذا عليه؟
لا علي شيء.
ها؟
لا ليس علي شيء.
وهي عبارة يعني هي خلصت على كده
يعني هو انا فكرت خلصت السؤال خلص.
لا
هو لا خلصت على كده.
لا هو لا كده علي الطلاق منك انا عايزك هي خلصت على كده.
لا ما فيها شيء. كل هذا ما فيها شيء. ترى ما يقول لها انت طالق
وعايز يقول لها الحكايه انتهت يعني.
لا الحكايه انتهت وكده ده تهديد كله والسياق ظاهر في ذلك.
أيوه.
ويقول عليه الطلاق ولا يلزم الطلاق. ليس عليه شيء. بعض ما يقول عليه كفاره يمين. اقول يستحب لك ليس بواجب ان يكفر
يعني. بس نصيحه الفنجريه الكلام واللي يعني يتقي الله بنفسه. صحيح. نعم.
لانه هو لما
يعود نفسه على ذلك
لما,
يعني.
لما ياتي بكنايه وياتي بعد كده بألفاظ لا يريدها سيطلق صريحة.
صحيح.
لأنه الأمر صار سهلا عنده. فقد يهدم البيت في ثانية. فهؤلاء القوم لابد أن يروا وأن يهدأوا وألا يسيء ويتجاوزوا الحدود. ألا يتجاوزوا الحدود.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. يقول صليت الفجر أول ركعة وقرأت التشهد وسلمت سهوا مني. يعني وصل كده ركعة واحدة شيخنا. وجبت أو جئت بالركعة الثانية بعد السلام وقرأت التشهد وسلمت ثم سجدت يعني سجدتي السهو, هل هذا صحيح أم علي إعادة الصلاة كاملة؟
نعم. صلاة صحيحة. نعم. هو الآن أنا فهمته
هو صلى ركعة واحدة والتشهد وبعدين سلم.
صلى ركعة واحدة وسلم.
آه.
كأنها ركعة ثانية. تذكر فقام يأتي بركعة ثانية. صح.
تمام.
هذا الوصف.
نعم.
صلاة صحيحة.
ثم أتى بالتشهد ثاني.
بعد السلام لأنه دال قف قف. دال يعني إذا كان السهو في زيادة فيكون بعد السلام. إن كان في النقصان يكون قبل السلام. هو ما فعله بالضبط في حسافيره هي السم.
نعم. تجزاكم الله خيرا. أنا عندي ولدان. هو كاتب بالمناسبة ولدي. لكن هو السؤال.
مش هتمر على مثل حضرتك يعني.
ولا على حضرتك.
رضي الله عنك.
عنك رضي الله. أنا عندي ولدان وبنت. الأكبر عنده 14 عاما. ممكن العقيقة تكون عجل عزك الله. وهل لازم يطبخ ولا ينفع توزيعهم كلهم لحم بدون طبخ؟ وهل إحنا أهل البيت ناخد منه ونأكل يعني؟ وأي الكمية اللي مسموح لنا نأخذها؟ نعم شكرا.
جزاك الله خيرا. طبعا العقيقة شكر لله.
نعم.
شكر لله على المولود. والمولود مرهون بعقيقته. طيب تصبح عنه في اليوم السابع من السنة. اليوم السابع فيه أشياء كثيرة جدا سنة. الختان يختتن يوم السابع ويعق عنه يوم السابع ويحرق رأسه. طيب ويتصدق به بوزن شعره فضة أو ذهب. ويسمى في اليوم السابع إن كان غير مبيت النية من زمن على الاسم.
تمام. العجل بقى في
هذا الأصل. هنا بقى الأمر الثاني العقيقة. العقيقة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم على حسن كبش. على حسين كبشة. وقال عقيقة رجل الذكر شاتان والمرأة شات. لكن هل يصح
يجزي
يعني يجزي أن يعق عن 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 الذكر بشات؟ نعم، عق النبي عن الحسن بشات وعق عن الحسيني بشات. فأصل الذبح الشات. أما أنه يأتي بعجل لا لا أنا
لا، عجله سيكون للثلاثة، للولدين وللبنت.
مسألة الاشتراك في العقيقة حتى لو تباينت ده هدي وده عقيقة والثاني نزل، قال بعض ما يصح. وهذا وجه عند الشافعي وعند الحنابلة، وأنا أدين الله بأنه لا يصح.
يعني أفضل أن يأتي لكل ولد
الحقيقة
بشاتين
مستقل،
أو إلا وإن لم يتمكن يبقى لكل مولود شات.
العقيقة ذبح مستقل. العقيقة ذبح مستقل.
يعني ماذا تفعل أو ماذا يفعل الأخ السائل؟ يعني يأتي
بشاه بشاه الأول وشاه الثاني وشاه الثالث.
تمام. كان ميسورا يأتي للولدين لكل واحد منهما بشاتين.
نعم.
وللبنت بشاه.
نعم.
يبقى خمسة.
نعم.
لم يتمكن يبقى ثلاثة.
ثلاثة.
نعم.
بشات وشات أقلها للذبح تكون جزعة.
نعم.
في الضاء وتكون لها سنة في المعز.
نعم.
لا بد أن سن العقيقة هو سن الأضحية. لا يجزئ بدونه.
نعم. جزاكم الله خير. تقول أنا زوجي كان حلف علي يمين طلاق، قال فيه تكوني طالق بالثلاثة، وكل ما تحلي تحرمي لو خرجتي من البيت من غير ما أعرف. يعني هو جود بيقول إيه، تكوني طالق بالثلاثة وكل ما تحلي تحرمي لو خرجتي من البيت من غير ما أعرف، ولظروف طارئة خرجت أو لظرف طارئ خرجت أو خرجت من البيت وأنا ناسية لليمين، ودي مش أول مرة يحلف كده. ولما سألته عن نيته قال كانت نيتي التهديد. قال لا لا، قالت له أنت نيتك التهديد ولا الطلاق؟ قال لها مش فاكر. قال لها مش فاكر.
طيب هو أول شيء بقى واحدة واحدة. ماذا قال لها في أول شيء؟
قال لها تكوني طالق بالتلاتة.
خرجتي بالبيت.
وكل لا ده في قبلها كمان، وكل ما تحلي تحرامي لو ماشي. خرجتي من البيت
ماشي.
من غير ما أعرف.
خرجت من غير ما أعرف يقع الطلاق.
هي خرجت ناسية.
يقع الطلاق.
ودي مش الأولى.
يقع الطلاق.
يقع الطلاق.
يقع الطلاق.
نسأل الله العافية.
نعم. وقال لها كل ما تحلي تحرامي. في هذا الباب يعني ممكن دي لا تسأل عن نيته. يعني كل ما تحلي تحرمي، أردت الظهار أم أردت الطلاق أم أردت لغو الكلام؟ لكن الأولى إن خرجت طلقت.
نسأل الله السلام. ولا يعني نصيحة للرجال الذين يعني يفعلون أو يقولون مثل هذا الكلام، لأنه كثيرون يعني. صلى الله العفو والعافية. وبعدين التجويد يعني هو يدخل الظهار على اليمين المعلق على يحس إن
هذا تجويد، هذا جهل. والله جهل. ليش؟ انه هي
بيصعبها على نفسه،
بيصعبها جدا على نفسه. ونقول لو كان الظهار واقمنا الظهار لابد ان نصوم شهرين متتابعين قبل ان يمس. المساله عويصه والناس بتتساهل فيها، وهدم البيت اسهل ما يكون الان.
نعم.
يكلمك يقول لها ان خرجت فانت طالق، ده ضعف شخصيه. يقول لها لا تخرجي، ان لم تسمع علمها كيف تسمع بطريق الرجوله والشهامه بالادب ببيان حتى بين مكانتها، تخليها تسمع لك وتطيع.
نعم شيخنا، ربنا يصلح بيوت المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعرف حكم معاش كفالة وكرامة، وما حكم المال المختلط؟ نعم شيخنا، كان هذان سؤالان.
السؤال الأول
حكم معاش كفالة وكرامة. أنا
يعني هذا معاش
ما عنديش تفاصيل عنه.
يعني الذي أعرفه أن هذا تبرع من الدولة. لمن يكون في عواز وجزاهم الله خيرا. الدولة تقول أنه ضعيف الذي لا يجد كفاية، لا يجد يعني كرامة عيش، بتعطيك
يعني
معاش. هذا هبة من مولات الأمة، هبة من الدولة. هبة من الدولة. لا فلتحمد الله على ذلك.
وما حكم المال المختلط؟
المال المختلط يحل استعماله يعني، ولا قرض منه، ولا
لا ما حكم المال المختلط؟ السؤال هكذا ورد.
المال المختلط فيه حرام وفيه حلال. يحرم استعمال الحرام ويحل استعمال الحلال.
مثلا سينزل الوالد ضيفا على ولده الذي ماله مختلط،
يجوز
هل يأكل ويشرب؟
يأكل ويشرب ونيته على المال الحلال.
نعم.
ليس فيها شيء.
جزاكم الله شيخنا الكريم. السلام عليكم. أحسن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سكنة في شقة ومعايا ثلاث أبناء، وبحوش مبلغ من المال عشان أشتري بيت، والمبلغ وصل الى حد النصاب فهل عليه زكاة؟ يعني يا مولانا بتدخر عشان تشتري شقة
ممتاز.
والمال بلغ النصاب،
المال في يدها بلغ النصاب وحال عليه الحول،
أي
وجب الزكاة.
وجب
لأن تاب الآن في يدها
يعني لم تشتري بعد.
نعم
ما اشتريتش البيت لسه
حتى ولو كان نعم المهم ان المال معها ولا مش معها؟
معها،
معها المال، يبقى مع ملكت نصابا بلغ حال عليه الحول حتى لو كان لها ما لها من المقاصد، حال عليه الحول فعليها الزكاة وجوبا.
يعني نية ان المال ده مال شقة ملوش علاقة، طالما الفلوس لسه موجودة يبقى وجب الزكاة. وجب الزكاة. نعم شيخنا الكريم تقول هل يجوز الجماع بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال؟ واذا كان غير يعني جائز فما الكفارة فيما مضى؟ يعني
المرأة الحائض لا يجوز اتيانها حتى تطهر. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. قال لا تقربهن حتى يطهرن، يعني يأتيها الطهر، والطهر هنا المقصود به ترى القصة البيضاء أو ترى علامة الطهر إما القصة البيضاء أو الجفاف. قال فإذا تطهرن، شافعي يقول زيادة، وذي قاعدة لغوية مشهورة، زيادة المبنى زيادة
في المعنى،
في المعنى زيادة المبنى زيادة في المعنى. هو قال ولا تقربون حتى يطهرن يعني ترى القصة البيضاء ترى علامة الطهر. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتهن، فرتب الإتيان بعد التطهر يعني بعد الاغتسال. وهنا العلماء اختلفوا إذا طهرت وانقطع دم الحيض ورأت القصة البيضاء لكنها قبل أن تغتسل غسلت فرجها. الحنفية والظاهرية يقولون يجوز أن يأتيها قبل أن تغتسل لأنها الوصف العام أنها طهرت، والحرمة أن يأتيها حالة كونها حائضا يعني نزل عليها الدم، هي ارتفع الدم ورأت الطهر فطهرت، فهل يجوز؟ قول يجوز وإن كان هذا خلاف الأولى. والشافعية والمالكية والحنابلة قالوا لا يجوز أن يأتيها قبل أن تغتسل، وهذا هي آثمة بذلك لأن الله قال فإذا اشترط فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فقال إذا تطهرنا يعني اغتسلنا في هذا الباب، فهو بذلك يكون قد تجاوز وعصى فعليه التوبة أو عليها التوبة، وبعد ذلك يحترز لا يقرب حتى تغتسل وتتطهر. يبقى مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهو إذا أتاها في آخر الدم الدم من تلك ما رأت القصة البيضاء. ورد عن عباس أنه لو أتاها في أول الدم يتصدق بدينار، وإذا أتاها في آخر الدم يتصدق بنصف دينار. نصف دينار ده الآن ممكن أصل 900 درهم 900 جنيه.
ده سؤال آخر خلاف السؤال.
لا
مسألة ثانية،
مسألة قريبة منها بقى. إن هو جمعها بعد انقطاع الدم لكن سفرة وقدرة تنزل،
يعني لسه الحيض مستمر.
لسه الحيض مستمر،
زمن الحيض مازال مستمرا يعني.
لأنها لا تطهر إلا بنزول
القصة
البيضاء أو ترى الجفاف.
نعم.
فهو إن لم ترى القصة البيضاء وجمعها فعليه التصدق كفارة عند من صح الحديث في مسند أحمد حديث ابن عباس. نعم. من قال بن حديث ضعيف قال لك كفارة ولكن عليه التوبة. وفي الحالة الثانية أيضا إذا جمعها قبل أن تغتسل عليه أن يستغفر الله، لأن الله جل وعلا أناط الجماع بعد الطهر، جعل رتب الجماع على الطهر. قال فإذا تطهرنا فأتهن من حيث
أمركم الله. شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسن عبد الغفار متعكم الله بالصحة وعافية ونفعنا الله بعلمكم وجزاك الله عنا خير.
رضي الله عنك ونزل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.
أمين.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير.
اللهم أمين وإياك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيهم دون الصلاة.